بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، ونشكره، وكلما ازددنا حمدا وشكرا نشعر بتقصيرنا نحو نعم ربنا ورحمته علينا. فالحمد لله كما يجب لجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. انتهينا من موسم عظيم، والحمد لله رب العالمين، موسم الحج الذي وفق الله سبحانه وتعالى من وفقه لأداء هذه الفريضة، سواء كانت فريضة أداءها فرضا أو تطوعا أو ساعد على أدائها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع أعمالهم الصالحات، وأن يجعلها في موازين حسناتهم ثقيلة مباركة مائلة إلى الحق والهدى، وموصلة إلى نعيمه وجناته سبحانه وتعالى. ونشكره سبحانه وتعالى أن مد في أعمارنا إلى أن بلغنا هذه الأيام المباركة، ونحن اليوم هذه الأيام في شهر الله المحرم، الشهر الذي هو من أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى، ومن أفضل ما يتقرب فيه إلى الله في الأزمان الصالحات هو العلم وطلب العلم. ونستأنف في درسنا اليوم، نستأنف دروسنا في علم أصول الفقه. كنا في أواخر شهر شعبان انتهينا من كتاب مختصر في هذا العلم، واسمه قواعد الفصول ومعاقد الفصول لصفي الدين الحلي الحنبلي، وهو مختصر من مختصرات أصول الحنابلة، أو بالأصح مختصر من أصول أو من كتب الأصول التي هي على طريقة المتكلمين أو الشافعية كما هو مصطلح أهل الأصول. وهذا يعني أنه منهج يختلف قليلا عن منهج الحنفية، وهذه طريقة معروفة أو أمر معلوم في هذا العلم، أن هناك طريقان أو طريقتان في التأليف فيه وبحثه: طريقة المتكلمين التي تركز على القواعد والضوابط ولا تهتم كثيرا بالأمثلة والفروع، وطريقة الفقهاء وهي طريقة الحنفية التي تأخذ الأصول من الفروع. وكلا الطريقين يوصل إلى هدف معين ومقصد معين، وهو كيفية استخراج واستنباط ومعرفة الأحكام من أدلتها. إذن فأصول الفقه، أولا أصول الفقه هي، سأتينا تعريفها تفصيلا، لكن أصول الفقه هي أدلته التي يؤخذ منها. فما هي أدلة أصول ما هي أدلة الفقه التي يؤخذ منها؟ أدلة الفقه هي أصل كتاب أصلان، أو هي الوحي، أصلان متمثلان في الوحي: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يتفرع عنهما. وهذان الأصلان الأساسيان لمعرفة الأحكام أو لأخذ الأحكام منها، الأحكام الشرعية. كان ثم تفرع منها أصول أخرى: الإجماع والقياس، وأصول مختلف فيها كالاستصحاب والمصلحة والاستحسان إلى آخره. هذه الأصول وبخاصة هذين الأصلين الكتاب والسنة كان معلومان أو كان معلومين لدى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين تلقوا هذا الوحي، هذا العلم من أو هذه الأدلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلقوا كتاب الله وتلقوا سنته صلى الله عليه وسلم، وكانوا أهل اللغة العربية، والأصول الفقه تعتمد كثيرا على اللغة العربية ومعرفتها، فكانوا أهل اللغة العربية فيعرفون ما خارج ومداخل الألفاظ، يعرفون مدلولات ودلالات الألفاظ. إذن فكانت هذه الأدلة بين أيديهم، يعلمون مقاصدها ومعانيها ويستنبطون أحكامها. فما سمي فيما بعد وسار علما اسمه علم أصول الفقه، كان موجودا لدى الصحابة من غير أن تقعد هذه القواعد. ثم استمر الحال في عهد التابعين من بعدهم، ثم في عهد تابع التابعين، وكانوا كان العلماء أهل الفتية كما قلنا ينظرون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متسلحين بفهمهم للغة العربية، فيستنبطون الأحكام منها فيبينونها للناس ويعملون بها. ثم بعد ذلك عندما انتشرت الفتوحات في البلاد الإسلامية وكثرت وضعف يعني العلم أو المعرفة باللغة العربية وضعفت السجية في اللغة العربية، وأصبحت اللغة تحتاج إلى تعلم إلى معرفة قواعدها، ومن أجل ذلك ولما شعر الناس وأهل العلم بهذه الحاجة إلى معرفة قواعد اللغة العربية كما تعلمون أسس علم النحو واللغة، وبدأه أبو الأسود الدؤلي بمشورة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى آخره. إذن احتاجت العلوم فيما يعني من قبل علوم اللغة العربية، علوم أصول الفقه والفقه ذاته، وهذه كانت موجودة في أذهان في عقول أهل العلم بها، ولم تحتاجوا فيها إلى قواعد ليبنوا عليها وتضبط لهم كلامهم واستنباطهم واستدلالهم. لكن لما كثر كما قلنا اللحن في اللغة العربية وضعف الفهم أو معرفتها، وأيضا نشأ ناشئة في الناس في الأمة قوم كانوا يظهرون وينكرون العمل بخبر الآحاد من السنة، كانوا يعني ينكرونه أو يشككون فيه ويقولون العبرة بكتاب الله سبحانه وتعالى، أما السنة فهي أخبار آحاد خللوها والشك في روايتها إلى آخره. لما انتشر هذه المقولة وجدت، شعر أهل العلم الراسخون فيه بخطورة هذا المبدأ هذا القول، فبدأوا يفكرون في مخرج. وكما تعرفون القصة المعروفة عندما كتب عبد الرحمن بن المهدي إلى الإمام الشافعي في هذه القصة، فيعني جعلت من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أو حفزته إلى أن يفعل شيئا ليقرر ويؤكد ويبين ما عليه الصحابة والتابعين والتابعيهم من فهم اللغة ويعني استدلال بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب كتابه المعروف رسالته الرسالة التي هي معروفة بالرسالة، وهي أصلا رسالة مرسلة إلى عبد الرحمن بن مهدي الذي طلب فيه أن يكتب للناس ضوابط وبيان وبخاصة ما يتعلق بالاستدلال بالقرآن والاستدلال بالسنة. وهنا نشأت يعني بداية علم الأصول الفقه. ثم بعد ذلك يعني تداول الناس هذه الرسالة واتجهوا إلى تقرير وتقعيد القواعد وضبط وبيان الضوابط إلى آخره، وانتشر التأليف. فمنهم من كتب رسائل مستقلة في القياس، يعني كتبوا في القياس، كتبوا في يعني في خبر الواحد ودليله إلى آخره. ثم بعد ذلك توسعوا فكتبوا مؤلفات ضخمة عظيمة راسخة في هذا العلم على الطريقتين، على طريقة المتكلمين وعلى طريقة الحنفية. على طريقة المتكلمين أو من أهم الكتب وأعظمها وأدقها في هذا الباب كتاب البرهان لإمام الحرمين، كتاب البرهان. ابن شريج قبله كتب فيه لكن في هذا العلم، لكنها رسالة ليست شاملة لجميع أصول الفقه. إمام الحرمين كتب كتابه البرهان، وهو كما قال السبكي عنه أنه كتاب فحل من أهم كتب الأصول على طريقة المتكلمين. ويعاصرهم كانوا معاصرين لهم، وهذا إمام الحرمين من أهل السنة، من أهل السنة والجماعة، يعني على مذهب الإمام الأشعري في العقيدة، لكنه يخالف المبتدعة من المعتزلة والرافضة وغيرهم. فكتابه هذا البرهان من أهم الكتب في هذا الباب. في من معاصريهم أو من قبلهم قليل وكذا من بعدهم فرقة المعتزلة، وهم في الأصول وفي المنطق لهم باع طويل بصرف النظر عن معتقداتهم الفاسدة، لكن لهم باع طويل في الأصول وفي المنطق وفي علم الكلام، ولذا سمي حتى علم التوحيد فيما بعد سمي علم الكلام بسبب إدخال المنطق والكلام فيه. كان أيضا من هؤلاء من كتب في علم أصول الفقه كتابا كتبا مهمة من حيث هي من حيث قواعدها بصرف النظر عما فيها من معتقدات باطلة. كان من أهم تلك الكتب المعتمد، كتاب اسمه المعتمد لأبي الحسين البصري، لأبي الحسين البصري من المعتزلة. وبعد ذلك يعني يعاصر هؤلاء وكتبوا في أصول الفقه من على طريقة الفقهاء من الحنفية من كتب في علم أصول الفقه كتبا، ومنهم أبو زيد الدبوسي أو الدبوسي الذي كتب كتابه ألف كتابه تقويم الأدلة، وهو من أفضل أو من يعني أشمل الكتب في هذا الباب. وجاء بعده من كتب السرخسي في أصول الفقه، وبعد ثم تسلسل أولئك الذين كتبوا على طريقة الحنفية. أما طريقة المتكلمين، وهذا كتابنا الذي سنذكره اليوم اسمه المنهاج، منهاج الوصول. هذا الكتاب يعني لا أطيل في المقدمة، هذا الكتاب الذي بين أيدينا وسنحاول إن شاء الله معرفة أو يعني تحليل ألفاظه ومعرفة معانيه ومقاصده. هذا الكتاب اسمه منهاج الوصول، منهاج الوصول إلى علم الأصول. هذا الكتاب جاء بعد تلك الدورة التي مرت بها يعني نشأت علم أصول الفقه. قلنا كان هناك كتاب البرهان، كتاب المعتمد، وكتاب المستصفى للإمام الغزالي، وهو والغزالي تلميذ إمام الحرمين صاحب البرهان. جاء بعدهم الخطيب البغدادي، الخطيب الرازي، الرازي الفخر الرازي، وهو من الشافعية، وكتب على أصول على طريقة المتكلمين، فاختصر يعني اختصر كتابي المستصفى والمعتمد، اختصرهما في كتاب وسماه المحصول، سماه المحصول، يعني عصارة وخلاصة ما كتب الأولون على طريقة الشافعية أو طريقة المتكلمين، إمام الحرمين، ابن سريج كذا، وكذلك صاحب المعتمد. هذه لخصها الرازي في كتاب سماه المحصول. اعتمد فيه على ماذا؟ على المعتمد في الأصول لأبي الحسين البصري، وعلى المستصفى للإمام الغزالي، حتى يقال انه يعني انه كاد انه كان يحفظهما، هما كتابان يعني ليس يعني يحفظهما حفظا، فاعتمد عليهما واخرج كتابه المحصول. المحصول، كتاب المحصول في اصول الفقه للخطيب، ابن الخطيب، اسمه ابن الخطيب الفخر الرازي. هذا الكتاب المحصول تداوله الناس وشرحوه وكتبوا فيه واختصروه، اختصره كثير، فاختصر ممن اختصره عالم فاضل محقق مدقق أصولي اسمه الأرموي، تاج الدين الأرموي، اختصره في كتاب اسمه الحاصل، الحاصل من المحصول. والحاصل هذا وجد رواجا بين الناس لدقته وسهولة عبارته وجمعه للمسائل، فشرحه من شرحه يعني واعتنوا به واختصروا. فجاء البيضاوي بعد هؤلاء واختصر المنهاج من المحاصل الذي هو حصيلة كتابي المستصفى والمعتمد، فوصل لدينا أصول الشافعية أو أصول المتكلمين ممثلة في زبدة مختصرة اسمها منهاج الوصول إلى علم الأصول. ومنهاج يعني إيش؟ يعني الطريق الواسع إلى علم الأصول. فهذه سيرة أو نشأة هذا الكتاب، يعني بدأ بنشأة أصول الفقه. فمنهاج الوصول خلاصة لما كتبه الأصوليون أو العلماء من الشافعية خاصة، وأيضا يعني هي طريقة مشتركة فيها الشاعرة وهم الشافعية أكثرهم منهم، والمعتزلة لكنها كما قلنا نحن في علم أصول الفقه في تدريسه ودراسته نأخذ القواعد الأصولية الطرق التي يستدل بها على الأحكام، وبصرف النظر عن معتقد كاتبها، وإن وجدنا نحن إن شاء الله في هذا الكتاب سنجد بعض البقايا من المعتقدات التي تخالف مذهب أهل السنة من السلف، تخالف مذهب السلف في بعض الصفات ونحوها، هذه سنشير إليها إن شاء الله تعالى في حينها. لكن المقصود عندنا هو معرفة القواعد التي أسسها علماء الأصول منذ عهد الإمام الشافعي إلى أن وصلنا إلى فخر الدين الرازي ثم الأرموي ثم صاحب المنهاج البيضاوي، والمنهاج بين أيدينا. المنهاج هذا الكتاب المختصر الذي الآن في هذه الطبعة مع تعليقات العراقي عليه تخريجاته، يعني لا يتجاوز 130 صفحة، مختصر طبعا، لو أخذت يعني حذفت التعليقات والهوامش وكذا يكون أقل من ذلك بكثير. من أهم أغراض المختصر هذا أنه يسهل حفظه على طلبة العلم، وإذا حفظ المتن بالتأكيد يحتاج إلى فك يعني بعض إغلاقات أو مغلقات ألفاظه، لكن لديك ذخيرة. وهذه قاعدة أيضا، المتون في العلوم الشرعية في علوم الشريعة سواء كانت في علم الرسول أو في الفقه أو حتى في العلوم المساعدة اللي هي علم اللغة العربية والفرائض من علوم الشريعة ومصطلح الحديث، علوم الحديث، المتون فيها هي الأساس لترقي طالب العلم إلى ما يحتاج أو ما ينبغي له أن يصل إليه من العلم الذي يريد أن يتخصص فيه. هذا المتن لما اختصره وألفه القاضي البيضاوي في زمانه، وهو متوفى سنة 685، يعني عاش في القرن السابع الهجري، لقي رواجا يعني عجيبا وانتشر بين الناس، فمنهم من شرحه ومنهم من علق عليه، وطبعا أهل طلبة العلم حفظوه، فانتشر انتشارا كثيرا وله شروح كثيرة، يذكر بعضهم أنها وصلت 40 شرحا، وما يزال إلى الآن فيه من يدرسه في الجامعات بشروحه أو ببعض شروحه في الجامعات وفي المساجد في حلق التدريس، ما يزال يعني، فله رواج بين أهل العلم يستحقه. هذا الكتاب كما قلنا هو خلاصة طريقة المتكلمين، اخترناه نحن هنا لأسباب معينة، منها كما قلت أهميته عند أهل العلم وصفته التي تميز بها. يقول الإسنوي وهو من شراحه ومن أهم وأفضل وأحسن شروحه، شرح الإسنوي الذي كتابه اسمه إيش؟ ها من يعرف؟ نهاية السول إلى منهاج الأصول في الوصول إلى علم الأصول، نهاية السول، مشهور ومعروف ومطبوع ومكرر حتى عندنا في الجامعات هنا يقرر وفي الأزهر يقرر. يقول الإسنوي عنه إن أكثر المشتغلين بعدما تكلم عن أصول الفقه وأهميتها، قال ثم إن أكثر المشتغلين به يعني بعلم الأصول قد اقتصروا من كتبه على المنهاج، هذا في القرن السابع الهجري أو ما بعد السابع الهجري، اقتصروا من كتبه على المنهاج للإمام قاضي القضاة ناصر الدين البيضاوي رحمه الله، لكونه يعني هذا الكتاب صغير، لكونه صغير الحجم كثير العلم مستعذب اللفظ. هذه الصفات التي حببته إلى الناس طلابا وشراحا. والشيخ البدخشي أيضا من شراحه كلاما يعني بالغ في مدحه كثيرا. اهتم المشتغلون بعلم الأصول بهذا الكتاب منذ صدوره وبخاصة في زمن الإسنوي، ولهذا شرحوه يعني، فمنهم من شرح الإسنوي شرحه، محمد بن الحسن البدخشي الحنفي شرحه أيضا في كتاب سماه مناهج العقول، وشرحه السبكي في كتاب سماه المنهاج في عفوا الإبهاج في شرح المنهاج بدأه تقي الدين السبكي الأب، ثم كمله ابنه تاج الدين، وشرح في زماننا. نعم، قلنا من أسباب اختياره ما يتميز به من دقة العبارة وعذوبة لفظه وسلاسة أسلوبه، ومن جمعه لأغلب مسائل الأصول، جمع أغلب المسائل. طبعا ما من كتاب، ما لا تستطيع أن تقول إن هناك كتابا حوى كل المسائل، لكن هذا الكتاب حوى معظم المسائل أو جل المسائل أو كل أهم من يعني مهمات المسائل. نعم، ولهذا اشتدت عناية المختصين به منذ صدوره. أيضا من الأسباب صغر حجمه مع كثرة علمه واستعذاب لفظه، وذلك داع للطلاب لحفظه. ثالثا الحرص على التنبيه لما فيه من بعض المقالات العقدية المأخوذة من مذاهب المتكلمين، لأنه صار على مذهب المتكلمين، وبيان الصواب فيها على مذهب السلف إن شاء الله تعالى. هذا هو الكتاب بين أيديكم، وهذه نبذة عنه. ومن أراد أن يعني يؤسس لنفسه في علم الأصول على طريقة الشافعية والمتكلمين فليبدأ بمتن يحفظه ثم ليستمع لشرحه. ومن أهم يعني إن صح لنا التعبير أحسن المتون هذا المتن على هذه الطريقة. من حق المؤلف أن نتعرف عليه، ليس كذلك؟ المؤلف القاضي البيضاوي، نقتصر على ما ذكره المحقق في هذه الترجمة البسيطة. قال لك هو الإمام القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر الشيرازي من فارس البيضاوي، عالم أذربيجان وتلك النواحي، ولد في البيضاوي، لهذا نسب إليها البيضة. هذه بلدة من أعمال شيراز في بلاد فارس. هو إمام في سائر العلوم النقلية والعقلية، إمام في التفسير، وله كتاب التفسير اسمه نعم سنذكره في كتبه، وفي الحديث وفي الفقه وفي الأصولين، أصول الفقه وأصول الدين، وفي العلوم اللغة العربية. هو كان قاضيا عادلا، ولي القضاء في شيراز مدة طويلة، وكان شديدا في أخذ الحق، حتى يعني فيما في آخر أيامه عزل بسبب يعني شدته في الحق، والحق ما يترك لأحد صديق. يقول يعني من ما ينقل عنه أو يعني مما يتعلق بسيرته فيما لعل ذلك حافزا لهممها للعلم، الشيخ السبكي تاج الدين في طبقاته في ترجمة البيضاوي يقول ولي القضاء، يعني قضاء القضاة، ولهذا يسمونه قاضي القضاة، طبعا تسمى قاضي القضاة فيها نظر شرعي، لكن يعني رئيس القضاة، ولي قضاء القضاة بشيراز ودخل تبريز وناظر بها، صادف دخوله. أذكر لكم هذه الحادثة، هو ذكرها الشيخ السبكي هذه القصة. يقول صادف دخوله إلى تبريز، لما خرج من شيراز إلى تبريز صادف دخوله إليها مجلس درس، مجلس درس كهذا المجلس عقد بها لبعض الفضلاء من أهل العلم، مجلس عقد وقام فيه أحد الفضلاء العلماء يدرس ويتجاذب مع تلاميذه. قال فجلس القاضي ناصر الدين في آخر القوم، في آخر الحلقة قريب، جلس في آخر القوم بحيث لم يعلم به أحد. فذكر المدرس نكتة زعم أن أحدا من الحاضرين لا يقدر على جوابها. طبعا أنا مش رايح أسوي عمل نكتة، لأنه بعدين يصير الحال مثل هذا المدرس. ألقى نكتة ويزعم هو الشيخ يظن أن هذه نكتة حويصة والحاضرون لا يستطيعون أن يحلوها. يقول زعم نعم أن أحدا من الحاضرين لا يقدر على جوابها، وطلب من القوم موجودين حلها والجواب عنها، يعني قال حلوها أولا فسروها ثم أجيب عنها، هذه النكتة، هذا واحد، هذا شرط قوي. قال فإن لم يقدروا فالحل فقط، لا يجيبوا بس يحلوها يعني بينوا ما هي. قال فإن لم يقدروا فيعيدوها كما سمعوها منه، تحدي واضح. يقول فلما انتهى من ذكرها شرع القاضي ناصر الدين في الجواب، بدأ أخذ يجيب، فقال له لا أسمع منك حتى أعلم أنك فهمتها. هذا التحدي، قال له أنت تجيب على شيء أنا ما أدري أنك فهمته ولا ما فهمته، لا أسمع حتى أعلم أنك فهمتها. فخيره الشيخ، خير ناصر الدين البيضاوي بين إعادتها بلفظها أو معناها، أو الذي خير هو البيضاوي، الشيخ البيضاوي. قالوا طيب أنت الآن تقول لي لا تسمع مني حتى تعلم أني فهمتها ولا ما فهمتها، طيب أنت الآن مخير، تريدني أعيدها لك كما قلتها، أو يعني بلفظها، أو أعيدها لك بمعناها؟ فبهت المدرس، عجب، عنده شيء عجيب يعني، هذا شيء. فبهت المدرس وقال أعدها بلفظها، وهذا أشد، أعدها بلفظها، بالمعنى ربما يكون فهمها ويعبر عنها، لكن لا، باللفظ أشد يعني. قال أعدها بلفظها، فأعادها بلفظها، قال أعدها بلفظها فأعادها، ثم حلها وبين أن في تركيبه، تركيب المدرس لها في تركيبه إياها خلل، في يعني اعتراض، هذا خلل، ثم أجاب عنها وقابلها في الحال بمثلها، ودع المدرس. عسى لا يكون معانا واحد هنا يسويها، دعا المدرس إلى حلها، يعني قابلها بنكتة أخرى وطلب من المدرس أن يحل هذه النكتة، فتعذر عليه ذلك. يقول في القصة، يقول فأقامه الوزير يومئذ المسؤول، أقامه الوزير من مجلسه وأدناه إلى جانبه وسأله من أنت، فأخبره أنه البيضاوي. هذه النكتة طبعا الشيخ السبكي ذكرها، أو الحكاية ذكرها وتناقلها، يعني هو أخذها عن أهل العلم، ولا يبعد، نحن طبعا يعني نقول 90% أنها فعلا حصلت، لأن الذكاء والفطنة لعلمائنا السابقين كانت مشهورة معروفة، أن هذه نكتة، وعادها البيضاوي وشرحها واعترض عليها. طيب عندما يعني يذكرون لعلماء الحديث يعني أشياء عجيبة في مسائل الحفظ، يعني الإمام البخاري لما دخل بغداد وكذا واختبروه ويعني قلبوا له الأسانيد وكذا إلى آخره، كذا عدد من الأسانيد، قالوا هات أعادها إلى ما هي عليه من حفظه ورتبها الترتيب الصحيح. إذن فهذا ليس بمستغرب على من رزقه الله تعالى الفطنة والذكاء والقدرة على الحفظ من علمائنا، ومن هنا جاءنا هذا العلم الغزير عن أولئك الأفذاذ في مختلف الفنون الشرعية، أصولا وفقها وحديثا ولغة إلى آخره. هذا هو البيضاوي، هذا هو البيضاوي ناصر الدين عبد الله بن عمر، له من المؤلفات أنوار التنزيل، هذا معروف، وهو تفسير القرآن الكريم، وهذا مشهور يعني، وشرح مصابيح السنة للبغوي، نعم، وله الإيضاح في أصول الدين، وشرح التنبيه في الفقه للشافعي، تنبيه مشهور للشيرازي فشرحه، والغاية القصوى في دراية الفتوى، وشرح الكافية في النحو، وكتاب في الكلام، والمنتخب في أصول الفقه، شرح المحصول في أصول الفقه، ومنهاج الأصول هذا الذي معنا، وغيرها من الكتب. توفي البيضاوي سنة 685، يعني أنه عاش في القرن السابع الهجري. المنهاج، نبدأ الآن بكتاب المنهاج. هذه الورقة ما هي راضية تدخل، الورقة الصغيرة ما هي راضية، كأنها تريد مني أن أقرأها عليكم، لكن أكثركم أو كثير منكم يحفظ ما فيها. لا، هو كذلك مبادئ العلوم، الحد والموضوع ثم الثمرة، هذه هي على أي حال. ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالاقتفاء ومن دار الجميع حاز الشرف إن شاء الله تكون منهم. الشيخ القاضي البيضاوي رحمه الله تعالى كعادة المؤلفين في مؤلفاتهم يبدأ المؤلف هو مؤلفه بمقدمة خطبة يعني لا نقف عندها كثيرا نتجاوزها لأن نحن نريد المقصود في خلالها. في آخرها ذكر تعريف أصول الفقه ثم دخل في أبوابه ومسائله. فقال رحمه الله تعالى بعد المقدمة أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا التعريف الذي اختاره البيضاوي لعلم أصول الفقه لأن نحن سيأتي في الشرح لكن أسبق الأمر بتنبيه وهو أن أصول الفقه يعني أدلته كما قلنا كتاب والسنة إلى آخره. وعلم أصول الفقه هو العلم الذي يبحث في تلك الأدلة في عوارضها وصفاتها. الشيخ المصنف رحمه الله تعالى يعني على خلاف طريقة كثير من الأصوليين لم يعرف كلمة أصول ولم يعرف كلمة أصول وحدها وإنما عرف أصول الفقه كعلم وعرف الفقه باعتبار أنه دخل في 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 نص تعريفه. لكن أكثر الأصول الباحثين في الأصول يعرفون كلمة أصول وكلمة فقه. نحن نعلم جميعا أن أصول الفقه عبارة عن كلمتين كلمة مضافة إلى أخرى أصول مضافة إلى الفقه يعني أدلة الفقه يعني الأصول التي يؤخذ منها الفقه أصول فقه المضاف يأخذ صفة المضاف إليه يعني أو يأخذ يعني في قد يأخذها قد وقد لا قد لا يكون بينهما إلا مجرد الإضافة لكن قد يكون مشتقا فيأخذ. على العموم فعندنا أصول وعندنا فقه. يقول نقول اتفق العلماء على أنه لا يمكن الخوض في علم من العلوم والوقوف على حقيقته في الواقع وتفصيل مسائله إلا بعد تصوره في الذهن. والتصور مستفاد من التعريفات كل التعريفات في علم الأصول أو في الفقه أو في النحو أو في غيرها. التعريف عبارة عن بيان ما يتصور في الذهن لذلك العلم يعني ما يتصور في الذهن. تتصور ماذا؟ أنت تتخيل أن هناك يعني أصول يؤخذ منها الأحكام يستفيد منها المجتهد في الذهن. فإذا حققتها في الواقع نظرتها ثم تصديق صدقت بها. طبعا هذه مصطلحات عاد الله يعينكم مصطلحات منطقية يعني. قال والتصور مستفاد من التعريفات فلذلك قدم المصنف كغيره تعريف أصول الفقه على الكلام في مباحثه وفضل أن يعرفه باعتبار هذا اللفظ أصول الفقه لقبا وعلما على هذا العلم المخصوص. أصول الفقه قلنا كلمتان أصول وفقه يعني مركب إضافي وثم نقل هذا في اللغة كلمة أصول لها معاني ومعنى وكلمة فقه لها معنى ركب منه هذا من هذا اللفظ ركب صار أصول الفقه يعني الأدلة التي يعتمد عليها الفقه يعني أصول فقه. لكنه نقل هذا اللفظ المركب تركيب إضافي من بيان أو من حقيقة معنييه يعني كلمتيه إلى أن كان علما ولقبا على علم مخصوص أصبح كما يقال على زيد أنه زيد أو على يعني معدي كرب أو غلام زيد. لكن غلام زيد هذا ما في يعني لكن أصبح لقب يعني علم. طبعا العربي يسمون العلم أو الأصوليون يسمون العلم لقب غير اللقب ذاك اللي فيه الأوصاف يعني بمعنى أن هذا الاسم إذا أطلق يراد به معنى خاص معين به كما يطلق زيد على ذاك الشخص الفرد من الناس يطلق أصول الفقه على هذا العلم المخصوص من بين سائر العلوم. فالشيخ البيضاوي اختار أن يعرفه بهذا المعنى بصرف النظر عن كلمة أصول وكلمة فقه، وإن كان يعني اضطر فيما بعد في الأخير بعد في نهاية التعريف إلى تعريف الفقه لأنه ورد في 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 نص تعريفه. غير المصنف والشراح أخذوا في بيان معنى كل من لفظ أصول ولفظ فقه لكون هذا العلم أصلا متوقف عليهما أو مأخوذ منهما، لا بد أن تعرف ما معنى أصول وما معنى فقه، ثم تعرف ما معنى أصول فقه إذا مجتمعة ولقبا وعلما على هذا الفن. فما معنى أصول؟ الأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة له تعريفات متعددة، أحدها أنه ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره يسمى إيش؟ أصل، والذي بني فرع له، وهذا تعريف الرازي وغيره. الثاني أنه المحتاج إليه، المحتاج إذا احتاج شيء إلى شيء فالمحتاج إليه أصل والمحتاج فرع. وعلى فكرة بالمناسبة كلمة محتاج هذا من المشترك، محتاج من المشترك اللفظي، لو محتاج على اسم الفاعل اسم المفعول، فيطلق الأصل على الشيء المحتاج إليه الذي تكون الحاجة إليه، والمحتاج فرع له. الثالث أيضا من استعمالات أو من تعاريف الأصل، قالوا إنه ما يستند تحقق الشيء إليه، ما يستند يعني يعتمد تحقق الشيء إليه. فإذا استند فكلما استند شيء إلى شيء قلنا إنما استند إليه هو الأصل والمستند فرع. وقالوا أيضا الرابع أن ما منه الشيء، الأصل ما منه الشيء يعني الذي يعني يخرج منه الشيء. ما أسمع صوتك. ما منه الشيء، الابن من الأب والفرع من الشجرة والثمرة من الشجرة وهكذا، ما منه الشيء. وقال الآخرون أيضا إنه منشأ الشيء، منشأ الشيء، ومن ما منه الشيء ومنشأ الشيء وما يبنى عليه الشيء، هذه متقاربة، تعرف متقاربة. ولكونها متقاربة الشيخ الأسنوي في شرحه رجح الأول والأخير، الأول اللي هو إيش؟ الأصل ما يبنى عليه غيره، والأخير منشأ الشيء. ترى منشأ الشيء وما يبنى عليه شيء يكادان يكونان بمعنى واحد أصل. وما منه الشيء مثله ليس بعيدا عنه. والإمام السبكي الشيخ السبكي في شرحه للمنهاج قال حتى يسلم كتب اعتراضات على هذه كلها، وقال أحسن ما يعبر به عن الأصل أنه ما يتفرع عنه غيره، ما يتفرع عنه غيره. وعلى كل حال هذه تعريفات لغوية أصولية، لو بحثت عنها في كتب أهل اللغة قد لا تجدها، تجد بعضها أو إشارة إليها إشارات، لكن هذا وهذا مما يؤكد على أن أهل الأصول لهم تأثير قوي وعمل دقيق في اللغة، وليس مجرد نقلة لما يأخذونه عن أهل اللغة. هذا معنى الأصل في اللغة. إذن بدل التشويشات هذه كلها تقول الأصل ما يبنى عليه غيره، أو الأصل منشأ الشيء، أو الأصل ماذا يعني ما يتفرع عنه غيره. وهذه إن شاء الله أصبحت واضحة. لو طبقنا هذا التعريف على أصول الفقه نجد التعريفات كلها حقيقة تنطبق عليه. فأصول الفقه التي هي إيش؟ أدلته الكتاب والسنة، أليست هي مبنى الفروع؟ تبنى عليها الفروع، وهي منشأ الفروع، وهي التي يستند عليها المجتهد في إخراج الفروع، نعم، وهي فروع للأصل. إذن كل هذا يصلح أن يعني يقال عن أصول الفقه أنها مبناه منشأه مستنده وأصله الذي تفرع منه الفقه. هذا في اللغة. طيب أصول في الاصطلاح، الأصل في الاصطلاح، طبعا أصول جمع، وإذا عرفنا معرفة أصل عرفنا معرفة أصول، لكن ذاك في اللغة.
في الاصطلاح أيضا ذكروا له أربعة معاني في اصطلاحي. بعدما عرفنا معناه اللغوي الآن ننظر إلى معناه الاصطلاحي في عند من؟ عند الأصوليين، يعني في علم أصول الفقه. لكل علم مصطلح، لكل أهل علم مصطلحات، وهذا من مصطلحات أهل الأصول. قالوا له أربعة معاني، أحدها أنه الدليل، الدليل، وهذا في الحقيقة مصطلح كل العلوم، مصطلح أهل العلوم جميعا. يعني قالوا الأصل الدليل في اللغة، في النحو، في كذا، الدليل أصل لأنه يبنى عليه غيره، لكن هنا يعني في عند الأصوليين أيضا قالوا الدليل. كقولهم أصل هذه المسألة مثلا الكتاب، يعني دليلها كتاب والسنة. الثاني من مصطلحات الأصوليين للأصل قالوا هو الرجحان، الرجحان يعني كون الشيء راجحا. ولهذا يقولون الأصل في الكلام ماذا؟ ها؟ الحقيقة. الأصل في الكلام يعني إيش؟ يعني أنه إذا أطلق اللفظ وسمعه السامع العارف باللغة أول ما يتبادر إليه المعنى الحقيقي، فإذا هو الراجح، والمعنى المجازي يأتي ثانيا فهو مرجوح. إذن فالمعنى الراجح يسمى أصل، والمرجوح يسمى فرعا. الراجح عند السامع نعم. الثالث من المعاني أنه معاني الاصطلاحية أنه القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة. طبعا هذا الكلام عندما نتكلم عن مصطلح الأصوليين وهذه يعني المصطلحات الأربعة ليس ترفا يعني ولا عبثا، لأنك عندما تقرأ في أي كتاب من كتب الفقه خاصة كتب الاختلاف التي فيها أو في كتب الأصول تجد هذه المصطلحات وتقول الأصل كذا. طيب الأصل ماذا؟ هل هو الدليل أو هو القاعدة المستمرة أو كذا؟ أو يقول لك القاعدة المستمرة ويذكرها. فهنا من المصطلحات القاعدة المستمرة أصل، مثل إيش؟ القاعدة المستمرة في العلم أو المعمول بها أو المتفق عليها، القاعدة المستمرة تسمى إيش؟ أصل. مثل ماذا؟ يقولون إن مثلا إباحة أكل الميتة، إباحة أكل الميتة ها على خلاف الأصل، على خلاف الأصل. يعني إيش؟ يعني الأصل أنها محرمة ثم أبيحت يعني رخصة للاضطراب. فالأصل في أكل الميتة الحرمة، إباحتها على خلاف الأصل، فهذه قاعدة مستمرة، الميتة محرمة وأكلها على خلاف أو إباحة أكلها على خلاف الأصل. أيضا المعنى الرابع قالوا إنه الصورة المقيس عليها، هذا في اصطلاح الفقهاء والأصوليين، الأصوليين خاصة، الصورة أو الحالة أو الشيء المقيس عليه في باب القياس. فالمقيس عليه يسمى إيش؟ أصل. والمقيس الذي يقاس يسمى فرع. عندك في القياس، القياس إلحاق فرع بأصل لعلة، الأصل هو المقيس عليه والفرع هو الشيء المقيس. يعني أمثلة كثيرة يعني يذكرونها، مثلا الربا، حرمة الربا، ربا الفضل في الأصناف الأربعة التي وردت في الحديث، البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، لا تبيع كذا إلا سواء بسواء بها إلى آخر. هذا حرمت أو حرم ربا الفضل في هذه الأصناف الأربعة بالنص. وأخذ الفقهاء في البحث عن علة فوجدوا أنها هل هي الكيل أو الوزن أو الطعم أو الثياث إلى آخره. وكل من يعني وصل إلى تعليل بعلة قال الأصل في التحريم المنصوص عليه هو البر مثلا، يقاس عليه الأرز الدخن أو كذا في تلك الصفة. فالمقيس مقيس عليه أصل، هذا في باب القياس. والمقيس الشيء المقاس فرع. إذن فالأصل في الاصطلاح يطلق على ماذا؟ على الدليل أولا، ويطلق على الشيء الراجح، ويطلق على القاعدة المستمرة، ويطلق على على المقيس عليه في باب القياس. طيب، والفقه، الفقه معناه الاصطلاح سيأتينا سيذكره الشيخ. لكن نأخذ معناها اللغوي، وأيضا نذكر تذكيرا واللي هي معلومة إن شاء الله، أن كل المصطلحات لا بد أن تعتمد على المعاني اللغوية، لكنها إما بزيادة شرط أو قيد أو كذا، ولكن الأصل فيها المعنى اللغوي. قال الفقه له طبعا معنيان، لغوي واصطلاحي. أما المصطلحي فسنذكره بعد إن شاء الله. وأما معناه اللغوي فقيل هو فهم غرض المتكلم من كلامه، فهم غرض المتكلم من كلامه، ولهذا يقال لك يعني فهمت كلامك. والله سبحانه وتعالى يقول: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون، يعني يفهمون. وقال قوم شعيب لشعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول. إذن الفقه فهم قول القائل من كلامه. وقال بعضهم هو أدق من هذا شوي، قال لا، هو الفهم الدقيق، يعني فهم خاص، ليس كل فهم للمسائل العامة الظاهرة، لا يقال فقه إلا للفهم الدقيق. فلا يقال مثلا السماء، أو يعني الأشياء الواضحة فهمتها، فلا يقال مثلا فهمت أن السماء فوقنا والأرض تحتنا، ما يقال فقهت، ما يقال فقهت أن السماء، يقول علمت حتى يعني. لكن الفقه ويقال يعني فقهت المسألة الفلانية بدليلها، هذا يعني خاص بالفهم الدقيق. وهذا التعريف والشرط الذي ذكره أو التحديد الشيرازي، أبو إسحاق الشيرازي في كتابه. وقيل إنه الفهم مطلقا، الفقه الفهم مطلقا، سواء كان فهما لأمور واضحة أو لأمور دقيقة، ولعل هذا هو الأقرب. يعني يقول فقهت كذا وفهمت كذا، يعني الفهم للمعاني مطلقا. وهذا ذكره الآمدي في الإحكام، ورجحه الإسنوي، ولعله هو الأقرب، وأيضا رجحه الجوهري في أو ذكره الجوهري في الصحاح. قال الفقه الفهم، تقول فهمت كلامك بكسر القاف، فقهت كلامك بكسر القاف، وأفقهه بفتحها في المضارع، أي فهمت. طيب، إذن هذا هو، تلك هي الأصول، وذلك هو الفقه في اللغة. وفي الاصطلاح لا، في يعني هذا الكلام في الفقه هو في اللغة، وذاك فهم الأصول كأصول، كلمة أصول. علم أصول الفقه، تعريف المصنف لعلم أصول الفقه، قال هو معرفته كما رأينا في بداية الدرس، قال معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا عنوان بيان توضيح للعلم المسمى أصول الفقه، هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إذا رجعت إلى علم أصول الفقه تجده يحتوي على هذه، يعني إما في ذهن أو في معرفة العارف به أو في الواقع. فقوله معرفة دلائل الفقه، معرفة هذا جنس، معليش نأخذ على مسألة على طريقة تحليل التعريف، معرفة جنس يدخل فيه أصول الفقه وغيره. ثم طبعا الفرق بين المعرفة والعلم، لماذا اختار المعرفة؟ نقف قليلا، يعني لماذا قال معرفة أدلة الفقه إجمالا ودلائل الفقه إجمالا ولم يقل العلم بالأدلة؟ يعني فيه غيره من الأصوليين من قال هو العلم بالأدلة مثل ابن الحاجب وغيره، وهو قال معرفة. فما الفرق؟ لماذا اختار هذا؟ بعضهم يقول مثل الشيخ الإسنوي قال إن هناك فرقا بين المعرفة وبين العلم، فالمعرفة تتعلق بالنسب، عفوا العلم يتعلق بالنسب، النسب بين الأشياء. يقول مثلا علمت مثلا ويضع نسبة إلى اسمه، علمت أن زيدا حاضرا أو علمت حضور زيد، إذا فعلمت يعني أضفت علمك إلى شيء بين زيد وإلى إلى 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 أمر إلى زيد، يعني علمت حضور زيد أو علمت أن فلانا عالما، هذا علم. لكن المعرفة هي للتصور، قال ولهذا فهو يتعدى إلى مفعولين، بخلاف المعرفة فإنه وضع للمفردات غالبا تقول عرفت زيدا ولا تقول علمت زيدا، هكذا يقول الإسنوي. لكن في الحقيقة أن يعني كلام الشيخ الأسنوي هذا في الغالب، وأما في الواقع فإنه قد يكون العلم في النسبة للنسبة غالبا نعم، ويكون للتصور، وتكون المعرفة أيضا للنسبة، وتعلق يعني تتعلق المعرفة بالنسب فتتعدى إلى مفعولين، وتكون معنى يكون معناها التصديق عليه، يعني مثل عرفت أن الله واحد، عرفت أن الله واحد، إذن هي تصديق، هنا تصديق يعني عرفت وحدانية الله سبحانه وتعالى. نعم، ويتعلق العلم بالمفرد ويكون معناها التصور مثل عرفت زيدا. فإذا يعني تفريق ليس يعني التفريق يعني ليس بالقوي إلا على اعتبار أن العلم أو العلم يقال في النسبة بين الأشياء أكثر، والمعرفة تقال في التصور أكثر. طيب لماذا اختار البيضاوي؟ البيضاوي كأنه يقول إنه لا فرق عنده بين العلم والمعرفة، ولهذا فهو اختار تعريف بالمعرفة، ووافقه على ذلك ابن الحاجب، لا خالفه ابن الحاجب، ابن الحاجب قال إنه العلم، وافقه على ذلك ابن برهان في تعريفه وقال إنه المعرفة في هذا الموضع، وقال في موضع آخر إنه العلم. إذن نخلص من هذا أن تعريف بالمعرفة لا إشكال فيه، وأنه يراد به العلم يعني بالأدلة الشرعية. قوله دلائل الفقه، طبعا الشيخ الأسنوي قبل أن نخرج من هذه المسألة، الشيخ الأسنوي قال شيئا قد لا يوافق عليه، يقول إن هناك فرق بين العلم والمعرفة، أن العلم لا يسبقه جهل، لا يستدعي سبق جهل، والمعرفة تستدعي سبق جهل، وهذا كلام فيه نظر، هو قال هذا وقال، والدليل على ذلك استدل قال إنه لا يطلق على الباري سبحانه وتعالى أنه عارف، ولكن يسمى عالم، ورد التنصيص بذلك. لماذا؟ لأن العلم لأن المعرفة تستدعي سبق جهل، والعلم لا يستدعي سبق جهل، هذا كلام فيه نظر، فيه نظر، لأن العلم والعلم يطلق صفة على الإنسان، ها يقال عالم، أليس كذلك؟ وقد سبقه جهل، والله سبحانه وتعالى قال عن بني آدم ماذا قال؟ والله خلقكم، ها أخرجكم، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ها وحتى نعم. إذن فالعلم قد يسبقه جهل، لكن نقول في كلا المعنيين سبق الجهل للعلم أو للمعرفة إنما هو خاص بالمخلوق، بالمخلوق قد يسبق علمه جهلا جهل، وقد يسبق معرفته جهل. أما الخالق سبحانه وتعالى فلا يسبق علمه ولا أيضا معرفته، لأنه عرفه ويعرفه أو يعرف. لكن لماذا لم يطلق عليه اسم عارف ويطلق عليه سبحانه وتعالى العالم؟ قلنا وقال أهل العلم إن الأسماء الله وصفاته إنما هي توقيفية، توقيفية، فلا يشتق له اسما من صفة ولا يطلق عليه اسم سبحانه وتعالى إلا إذا ورد به النص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد النص بوصفه العليم وعالم ولم يرد النص بوصفه عارف. إذن من بالنسبة للمخلوق العلم والمعرفة يكادان يكونان بمعنى واحد أو يمكن أن تطلق هذا وهذا، أما بالنسبة للخالق فلا يوصف إلا بالعلم سبحانه وتعالى. إذن فمعرفة المراد به مع يعني الإدراك أو العلم بأدلة الفكر، وهو جنس يشمل جميع الأدلة. ثم قال دلائل الفقه، معرفة دلائل الفقه. دلائل الفقه هذا جمع مضاف، دلائل جمع مضاف إلى الفقه، فهو جمع أدلة أو جمع دلالة، جمع أدلة أو جمع دلالة، دلائل جمع أدلة أو جمع دلالة، هو يريد أنه جمع أدلة، ولهذا فيه اعتراض من الإسنوي على هذا ولكنه فيه نظر. فالمراد فقوله دلائل الفقه هذا جمع مضاف إلى الفقه، وهو يفيد العموم، فيعم الأدلة المتفق عليها كتاب والسنة والإجماع والقياس عند الجمهور والمختلف فيها، جميع أدلة الفقه، يعني علم أصول الفقه هو معرفة جميع هذه الأدلة. وعلى هذا فقوله دلائل الفقه يحترز به في التعريف عن ثلاثة أشياء، أحدها معرفة غير الأدلة. يقول لك معرفة قلنا جنس يدخل فيه الأدلة وغيرها، فغير الأدلة خرج بقوله دلائل الفقه، وكمعرفة الأحكام ونحوها، معرفة الأحكام هذه الأحكام الفرعية هذا فقه وليس أصول فقه. والثاني معرفة أدلة غير الفقه، معرفة أدلة النحو واللغة إلى آخره، هذا يخرج بقوله دلائل الفقه، يعني فيخرج أدلة النحو والكلام. الثالث مما يحترز به منه في هذا التعريف معرفة بعض أدلة الفقه، لأنه عندما قال معرفة دلائل، ودلائل يعني أدلة، وهذا جمع، وفعائل فعائل يعني لا يطلق إلا على جمع كثرة، يعتبر جمع كثرة، فمن عرف ثلاثة فما فوق من المسائل يعني يدخل فيه، فهو عام في هذا المعنى. إذن يخرج به معرفة بعض أدلة الفقه، بعض يعني من عرف بعض أدلة الفقه أو معرفة بعض أدلة الفقه لا يسمى أصول فقه، وإنما يسمى إيش؟ بعض الأصول، بعض الأصول الفقه. ما المراد بقوله معرفة دلائل الفقه؟ ما مراده؟ معرفة دلائل الفقه، قلنا معرفة يعني العلم بدلائل الفقه، لكن معرفة دلائل الفقه ما المراد من معرفة دلائل الفقه؟ ما هو المقصود من هذه المعرفة في دلائل الفقه؟ قال لك معرفة أحوالها، أحوال الأدلة، أحوال الأدلة، من أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس حجة، ومن أن الأمر في كتاب الله للوجوب والنهي للتحريم، ويعني العام كذا، الآية العامة تسمى عام، وهكذا. إذن المراد بمعرفة دلائل الفقه يعني معرفة أحكامها الإجمالية، معرفة الكلية، ولهذا قال إجمالا كما سيأتي إجمالا. والتعبير بدلائل هذا مخرج لكثير من أصول الفقه، هذا الشيخ بعضهم قال الإسنوي يقول مخرج لكثير من أصول الفقه كالعمومات إلى آخره، والحقيقة والقياس والاستصحاب فإنهم يقسمون ما يؤخذ منه الأحكام إلى دليل وإلى أمارة، هذا اعتراض أورده بعض الأصوليين على التعريف. معرفة دلائل الفقه يعني أحكامها الكلية، دلائل يعني، فجعل أصول الفقه معرفة دلائله، ودلائله دلائل جمع دليل، والدليل دليل ما هو